بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أو قلع شجرة من الحرم صغيرة، أو يعني وشاة إذا قلع، في كلام في كفارات الإحرام. ذكرنا أن الشاة هي الكفارة في مجموعة من المحرمات. الآن نقرأ الباقي. أو قلع شجرة، يعني وشاة إذا قلع شجرة من الحرم. ماكو فرق يكون هو محرم أو يكون هو شنو محل، لأن لا يجوز أساسا قلع شجرة الحرم. صغيرة، إذا كانت هذه الشجرة صغيرة، أما الشجرة الكبيرة ففيها البقرة. عرفت شلون؟ صغيرة يعني شنو؟ يعني إذا كانت كبيرة ففيها ماذا؟ البقرة. فإذا أو قلع شجرة من الحرم صغيرة، شنو قلنا كتبوا؟ أو يعني وشاة إذا قلع شجرة من الحرم صغيرة، شنو كتبت؟ لأن الكبيرة فيها ماذا؟ بقرة. غير ما استثني، غير ما استثني، إذا تتذكرون بعض شجر الحرم ونبات الحرم استثني، مثلا عودي المحالة، هذا ذكرناه سابقا أنه يجوز أخذ ذلك حتى من شجر الحرم. جيب. هذا اللي يخلون لاستقاء ولسحب الماء من البئر. ولا فرق هنا بين المحرم والمحل. ليش لا فرق؟ لأنه من محرمات الحرم. شنو من محرمات الحرم؟ قلع الشجر. أساسا شجر الحرم لا يقلع، سواء كان القالع محلا أو كان القالع ماذا؟ محرمان. واضح إن شاء الله؟ وفي معنى قلعها قطعها من أصلها، هذا أيضا في معنى القلع. إذا واحد قطع الشجرة من جذورها هم نفس الحكم، مو أنه أكو فرق بين أن يقلع ذلك من الأرض أو يقلع ذلك من شنو؟ من الجذور، نفس الشيء. إذا كانت صغيرة ففيها شاة، وإذا كانت كبيرة ففيها شنو؟ بقرة. وفي معنى قلعها يعني قلع الشجرة، في معنى يعني نفس الحكم، قطع الشجرة من أصلها. من أصلها يعني شنو؟ يعني قطعها من الجذور، يعني قصها. لاحظوا، أحيانا يقلع الشجرة من الجذور، أحيانا يقطع الشجرة، والفرق بينهما أن القطع يكون بمعنى القص، والقلع هو الانتشال من الأرض. هذا هو الفرق بين القطع وبين القلع.
احنا شنو قلنا؟ قلنا الشاة في الشجرة الصغيرة، والبقرة كما سيأتي في الشجرة الكبيرة. شنو المعيار في الشجرة الصغيرة والكبيرة؟ اكو في حد معين ام لا؟ يقول المعيار هو العرف، والمرجع في تعيين الصغيرة والكبيرة. شنو الشجرة الصغيرة حتى يكفر عنها بشاة، وشنو الشجرة الكبيرة حتى يكفر عنها بشنو؟ ببقرة. المرجع إلى العرف، يعني لازم نرجع للعرف. يقولون هذه شجرة صغيرة لا يسموها شجرة كبيرة. زين. والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقة، مطلقة يعني كبيرة كانت أو صغيرة، هذا هو المشهور بين الفقهاء. والحكم بوجوب الشيء يعني كفارة للشجرة مطلقة، يعني صغيرة أو كبيرة، لكن في الصغيرة الشاة وفي الكبيرة ماذا؟ البقرة. هذا هو المشهور بين الفقهاء.
ومستنده يعني مستند هذا الحكم رواية مرسلة وهي خبر موسى بن القاسم، هذه رواية مرسلة لكن المشهور اعتمد عليها. او ادهن بمطيب، او يعني شنو يعني وشاة اذا ادهن بمطيب المحرم، اذا ادهن تدهين الجسد بمطيب، احيانا الدهن فيه طيب احيانا الدهن ليس فيه طيب، مثلا هذا الفازلين يسموه شنو هذا عادة ما بي طيب، لكن اكو انواع اخر من الدهن اللي يستخدم مثلا لليد للوجه هذا فيه شنو طيب. يقول او ادهن المحرم يعني بمطيب يعني بدهن فيه طيب، هذا لازم يدفع شات ولو لضرورة. قلنا الضرورات عادة ما بها كفارة، لكن هناك بعض المحرمات استثنيت حتى الضرورة فيها شنو كفارة، مثل لبس المخيط، مثل التضليل للرجل، مثل هذا المورد أيضا. زين، أو الدهن المحرم بمطيب ولو لضرورة، ولو لضرورة يعني شنو يعني مثلا هناك حساسية في جلده، الطبيب حتم عليه أن يستخدم هذا النوع من الكريم من الدهن المطيب، أما غير المطيب فلا شيء فيه يعني فلا كفارة. وإن أثم أساسا التدهين حال الإحرام حرام، لكن الكفارة تترتب على الدهن المطيب فقط، أما الدهن غير المطيب فلا شيء شيء شنو كتبت الكفارة فيه يعني في غير المطيب. وإن أثم، الإثم موجود، المعصية موجودة، لأن أساسا قلنا الدهن لا يجوز استخدامه للمحرم فيه. هذا أيضا ذكرناه. أو قلع ضرسه، قلع أو يعني شنو يعني وشاة إذا قلع ضرسه، الضرس يكون في مقابل السن، السن هذه القواطع الأماميات والرباعيات الوسطانيات، أما الضرس فهي الطواحن اللي بالأخير. فإذا أو قلع ضرسه، الضرس شنو كتبتوا الطواحن اللي تقع شنو في الأخير، مع عدم الحاجة إلى يعني إلى القلع، الحاجة إلى الضرورة. فد مرة الآن هذا مصاب بوجع في سنه، بالتهاب في سنه، بمثلا كذا، يتحتم عليه أن يقلع الضرس بعد المداوات بعد أخذ العلاج، يعني إذا هو أكو التهاب في وقت الالتهاب عادة لا يقلعون الضرس، يأخذ علاج وبعدين يقلعون الضرس. زين، مع عدم الحاجة إلى إذا كان ضرورة، الضرورات تبيح ماذا المحظورات، هنا اللي نقول تجب الكفارة علي مع عدم الحاجة إلي، إلي يعني شنو إلى قلع الضرس، عدم الحاجة يعني عدم الحاجة الآن، عدم الحاجة مو يعني يشرع ضرسه، هذا أيضا فيه كفارة، لكن يعني الآن مو مضطر أنه يقلع ضرسه، في اليوم يعني ينتظر إلى أن شنو ينتهي من الإحرام وبعدين يراجع طبيب الأسنان، بس خلى طبيب الأسنان إلا في وقت الإحرام. مع عدم الحاجة إلي يعني إلى قلع الضرس الآن حسب رأي المشهور، والرواية به يعني بقلع الضرس وأن فيه كفارة شات، هذه الرواية مقطوعة، المقطوعة حسب المصطلح في علم الحديث احيانا الرواية المضمرة يسموها المقطوعة. الرواية المضمرة شنو هي؟ التي يكنى فيه عن ذكر المسؤول، يقول مثلا سألته او سمعته أو مثلا قال، ما يقول من قال، اللي أحيانا لظرف التقية أحيانا لغير ذلك. المسؤول يعني هو المعصوم عليه السلام لا يذكر، وإنما يؤتى له بضمير سألته فقال، هكذا تسمى الرواية مضمرة. أيضا يسموها المقطوعة. ليش المقطوعة؟ لأن لم يذكر فيها المسؤول عن، كأنما قطع عنه. هذا تفسير. التفسير الآخر أنه يكون المقطوعة أو تكون المقطوعة فيها سقط بالنسبة إلى سلسلة السند، يعني سلسلة السند مو معنعنة للأخير، أكو سقط لأحد الرواة، لأحد مثلا الطبقات في هذه الرواية الشريفة. إذن المقطوعة تفسر بتفسيرين حسب المصطلح الموجود في علم الحديث. إما بمعنى أكو سقط في أحد الرواة، يعني السلسلة مو معنعنة بالكامل، وإما بمعنى أن المسؤول لم يصرح به وإنما أضمر، قال الراوي سألته هكذا. واضح إن شاء الله؟ زين. هذه الرواية وهذا الحكم ورد بالنسبة إلى الظرف اللي هي الطواحن تقع في الأخير وفي الحاق السن. السن شنو؟ الأماميات والوسطانيات اللي يعبرون عنها بالقواطع والرباعيات. وفي الحاق السن به، به يعني بالظرف. شلون نلحقه به؟ نلحقه في الحكم، يعني إذا قلع سنه فيجب عليه ماذا؟ كفارة شاذ. هذا الإلحاق وجه بعيد. ليش وجه بعيد؟ لأن الرواية الشريفة والفتوى المشهورة وردت بالنسبة إلى ماذا؟ الضرش، ولم ترد بالنسبة إلى السن. طبعا إذا قلنا المقصود بالضرش هنا هو أعام، فشنو؟ فيشمل السن أيضا. ولو يقول وعلى القول بالوجوب، بالوجوب يعني بوجوب الكفارة، بالوجوب يعني بوجوب الكفارة، لو قلع متعددا، شاف مثلا طب الأسنان بلاش فقال اقلعهم كلهم، فكل سن وكل ضرس عليه ماذا؟ كفارة. وعلى القول بالوجوب بوجوب الكفارة، لو قلع متعددا يعني ضرسا متعددا، فعن كل واحد من هذه الأضراس شات، وإن اتحد المجلس حتى إذا كان في مجلس واحد. واضح إن شاء الله؟ أو نتف إبطي أو كتبه. وشات إذا نتف إبطي كتبه بالكامل، مو يعني أخذ جزء من شعر الإبطين، لا، النتف بالكامل، نتف الإبطين بالكامل، إبطيني بالكامل. أو حلقهما، يعني حلق الإبطين شنو كتبته؟ بالكامل. هذا اللي يكون كفارة شات. وفي أحدهما أيضا كتبه كاملا. إذا نتف أو حلق أحد الإبطين نتفا كاملا يعني ما بقى شيء، أو حلقا كاملا ما بقى شيء، شنو كفارته؟ إطعام ثلاثة مساكين، ثلاث مساكين يعني فقراء يطعمهم في سبيل الله تعالى. إذن النتف الكامل إما للإبط الواحد إما شنو؟ للإبطين. هسه إذا نتف بعض الشعر، إيش أخذ بعض الشعر ونتف ذلك، مو النتف الكامل. أما لو نتف بعض كل منهما، بعض كل منهما يعني من الإبطين، يعني جزء من الإبط الأول مثلا وجزء من الإبط الثاني، فأصالة البراءة ماذا تقتضي؟ عدم وجوب الكفارة. ليش؟ لأن الكفارة وردت في النتف والحلق الكامل، سواء في إبط واحد
ثلاث مساكين يطعمه أم في الإبطين شعر. أما لو أخذ شيئا من شعر الإبطين، نتف شيئا، حلق شيئا، فهذا شنو؟ هذا لا يعني ترتب الكفارة. في باب إزالة الشعر احنا كنا قايلين اكو كفارة، اذا هناك نقول اكو كفارة هذا شنو راح يصير؟ يصير استثناء، لان احنا قلنا ماكو كفارة لو نتف البعض. طبعا في باب إزالة الشعر البعض من العلماء قال المقصود بإزالة الشعر إزالة شعر الرأس فقط. إذا قلنا المقصود بإزالة شعر الرأس أصلا ما له ربط بالبحث، لأن ذاك إزالة شعر الرأس وهذا إزالة شعر الإبط مثلا. لكن هناك من الفقهاء يقولون عموم الشعر فيه كفارة، فهذا المورد استثنائي فيه. لو أخذ شيئا من شعر إبطي لا كفارة فيه، وهو يعني بعض الإبط، إنه لا كفارة فيه، مستثنى راح يكون من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة. إذا واحد أزال شعره يجب عليه ماذا؟ الشاة. ليش هنا يصير استثناء؟ تدرون ليش يصير استثناء؟ لأن إذا إبط كامل حلقه شنو كان كفارته؟ لا، إبط واحد ثلاث مساكين يطعمهم، يصير الإبط الكامل ثلاث مساكين، لكن جزء من الإبط يكون بشاة. لاحظوا، وهو مستثنى، هذا مستثنى من عموم إزالة الشعر الذي يوجب الشاة. إزالة الشعر يعني لو أزال شعر صدري، لو أزال شعر مثلا عانتي أو رأسي شنو لازم يدفع؟ لازم يدفع شاة. لكن لو أزال بعضا من شعر إبطه هنا لا شيء عليه. ليش؟ لأن إذا كان يزيل شعر الإبط الواحد بالكامل كفارة إطعام ثلاثة مساكين، فكيف لو أزال البعض من الشعر كفارة راح يكون شنو؟ شعر. فهذا استثناء لعدم وجوبها، يعني وجوب الشاة لمجموعه، يعني لمجموع الإبط الكامل. واضح؟ فالبعض أولى إذا مجموع الإبط الواحد الكامل هذا ماكو عليشات وإنما إطعام ثلاثة مساكين، فجزء من الإبط أولى بأن لا تكون الكفارة شنو؟ شاتا. واضح إن شاء الله؟ زين. نأتي إلى مسألة أخرى. أو أفتى يعني وشاة إذا أفتى. لاحظوا أحيانا المفتي يتحمل المسؤولية أيضا، مثلا هذول الإرهابيون لعنهم الله تعالى اللي يجون يذبحون الناس الأبرياء، صحيح؟ بالمفخخات وغير المفخخات وما أشبه. أكو هناك مفتي لعين يفتي لهم بسفك الدماء، مثل هذا المفتي اللعين اللي أفتى بسفك دم الإمام الحسين عليه السلام، صحيح؟ هؤلاء اللعناء موجودون يعني على طول التاريخ. فهذا المفتي اللعين أيضا يتحمل المسؤولية من العقاب، من الجزاء الدنيوي والأخروي إلى آخره. فيما نحن فيه أحيانا المفتي يتحمل مسؤولية في خصوص هذه المسألة، طبعا اللي نذكرها مو في كل مكان، خصوص هذه المسألة بها رواية. ولو أفتى أو أفتى منه المفتي بتقليم الظفر، اجا سأله قال له شيخنا تقليم الظفر في حال الإحرام يجوز لو ما يجوز؟ هذا الشيخ قال يجوز، غير تراجع شوف المناسك، الحكم غير ما أنزل الله من أكبر الكبائر. واحد أحسن يقول ما أدري ما أعرف مما يبتلي بشنو؟ بالفتوى بغير ما أنزل الله. لاحظتوا شو؟ حتى لا يتصور أكو بخجل، الخجل هنا أهون أم الخجل في يوم القيامة؟ والعياذ بالله. أو أفتى بتقليم الظفر، أفتى بجواز يعني تقليم الظفر، هذا الذي أراد أن يأخذ من ظفره فأدمى ظفره، فأدمى المستفتي، لأن سابقا أخذ الظفر مو مثل هسه بسهولة ومقراب ودقيق وكذا، فأحيانا يوجب ماذا؟ الإدماع كان. فإهنان أكو كفارة شاة على من؟ على الذي أفتاه بجواز ذلك. والظاهر أنه يعني أن الشأن هكذا، لا يشترط كون المفتي محرما. حسب الرواية المفتي أفتى بجواز تقليم الظفر، هذا المستفتي المسكين قلم ظفره فأدماه. شنو الرواية تقول؟ كفارة شاة على المفتي سواء كان المفتي محرما أو لم يكن محرما. والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما، ليش؟ لإطلاق النص، النص يعني الرواية مطلقة، ولا يشترط كون المفتي مجتهدا، وإنما يكون فيه صلاحية الإفتاء. يكون فيه صلاحية الإفتاء، مثلا الشيخ يدرس حوزة مثلا، أو رجل مؤمن يعرف مسائل شرعية. لا، أنه يعني أن الشأن، ولا يشترط كونه يعني كون المفتي مجتهدا. نعم يشترط صلاحية المفتي للإفتاء بزعم المستفتي، يعني حسب تصور المستفتي. يعني مثلا هذا الشيخ مثلا يدرس حوزة مثلا، أو فرض مرشد مثلا، أو هو حمل دار يعرف المسائل الشرعية، رجل ظاهر الصلاح مؤمن. أما في الطفل أجي سأله، الطفل قال له ما يخالف، أنا أكون كفارة على الطفل؟ لا، ليش؟ لأن هذا وصوش اللي جاي سائل منه طفل، لازم يسأل من هو أهل، فاسألوا أهل الذكر. نعم يشترط صلاحية المفتي للإفتاء، صلاحية المفتي حتى إذا لم يكن مجتهد، لكن يكون رجل يعرف المسائل الشرعية بزعم المستفتي، ليتحقق الوصف. الوصف يعني وصف الفتوى المفتية، أن يكون مفتيا ظاهرا، يعني بحسب الظاهر. لما نقول فعل المفتي يعني لازم يكون هذا له صلاحية المعنى الإفتاء، يعني تلوق له أن يكون مفتيا مثلا، هذه الصفة تلوق له هكذا، ليتحقق الوصف. الوصف شنو؟ أن يكون مفتيا ظاهرا، يعني بحسب الظاهر، ولا بحسب الواقع قد لا يكون شنو هو في صدد الإفتاء وبصلاحية الإفتاء. ولو تعمد المستفتي الإدماء، هذه من فروع المسألة، المستفتي عمدا أدمى إصبعه وظفره، هنا يعني لا شيء على المفتي، لأن الكفارة تكون على المفتي إذا أدمي ظفر المستفتي مو عمدا، يعني حال قص الظفر أدمى نفسه ومن دون تعمد في ذلك. ولو تعمد المستفتي الإدماء في قص ظفره فلا شيء على المفتي. واضح لمو زي. وفي قبول قوله في حقه، وفي قبول قوله يعني قول المستفتي في حقه، يعني في حق المفتي. شوفوا هذا هو اجى سأل المفتي وبعدين قص الظفر فأدمى، إذا أدمى الظفر عمدا لا شيء على المفتي، إذا أدمي ظفره من دون تعمد فالكفارة على من؟ على المفتي. جاءنا من وين نعرف أنه أدمى ظفره عمدا أو أدمي الظفر من دون تعمد؟ من وين نعرف؟ هل يقبل قول المستفتي المحرم في حق المفتي يقول أنا ما كان عمد؟ الإدماء لم يكن عمدا، إذا لم يكن الإدماء عمدا يعني شنو؟ يعني على المفتي ماذا؟ الكفارة. أم لا يقبل قول المستفتي؟ يقول وفي قبول قوله، يعني قول المستفتي، قول المستفتي شنو هو؟ يقول أدمي اغفري من دون تعمد مني، هذا هو قوله، أدمي اغفري من دون تعمد مني. حتى شنو يصير؟ حتى يصير الكفارة، أو تصير الكفارة في ذمة من؟ في ذمة المفتي. وفي قبول قول المستفتي في حقه، يعني في حق المفتي نظر، يعني أكو إشكال، يعني لا نقدر نجزم بالقبول ولا نقدر نجزم بشنو؟ بعدم القبول. زين. وقرب المصنف، قال الأقرب جناب المصنف في كتاب الدروس، قرب ماذا؟ القبول، يعني قبول قول المستفتي في حق المفتي، لأن هذا أمر لا يعلم إلا من قبله. الأمر الذي لا يعلم إلا من قبله، يعني هل هو كان متعمدا أو لم يكن متعمدا، احنا مش مدرين، لا يعلم إلا من قبله. كل شيء لا يعلم إلا من قبل الإنسان يقبل منه إلا إذا كان متهم أو دليل ضده. مثلا امرأة تقول أنا حائض أو أنا طاهر في الطهر، الزوج يقدر يعتمد على كلامها؟ نعم. في الزواج من امرأة هسه بزواج دائم أو بزواج منقطع، قالت أنا خلية يعني مو متزوجة، نقبل منها لو ما نقبل نقبل، أما نروح ونجيب الهوية ونشوف المحكمة والشهود وكذا هذا مو واجب، وإنما يعتمد على كلامها إلا اللهم إذا كانت متهمة وهناك دليل على عليها يعني ضدها. زين، إذن المصنف في كتاب الدروس قرب القبول، يعني قبول قول المستفتي. ليش؟ لأن هذا مما لا يعرف إلا من قبله. زين، ولا شيء على المفتي في غير ذلك، يعني في غير تقليم الظفر والإدماء في، يعني مثلا اجى سأل الحلق يجوز لا ما يجوز؟ قال له يجوز الحلق، فحلق رأسه وأدمى نفسه، نهم أكو كفارة على المفتي؟ لا. فقلنا ترتب الكفارة على المفتي في خصوص هذه المسألة حصران، وذلك لوجود النص ولا شيء على المفتي في غير ذلك. في غير ذلك يعني في غير الفتوى بتقليم الظفر، مثلا أفتاه بجواز الحلق فأدمى نفسه، هذا ماكو كفارة على من؟ على المفتي. للأصل، الأصل عدم تحمل المفتي الكفارة. الأصل شنو هو؟ عدم تحمل المفتي الكفارة، مع احتماله، مع احتماله يعني احتمال أن يكون في ذمته الكفارة، احتمال موجود لكن مجرد الاحتمال ولا يكون سببا للحكم الشرعي. واحد يقدر يبني الأحكام الشرعية على الاحتمالات؟ ماشي. أو جادل، أو جادل شنو تكتبون؟ يعني وشات إذا جادل، يعني كفارته شات إذا جادل. جادل يعني شنو؟ جادل يعني قال لا والله أو شنو؟ بلا والله، هكذا فسره العلماء. وقسم من العلماء قال مطلقا، مطلق اليمين يعتبر ماذا؟ جدالا. فالجدال مو معناته هو يقول شيء وأنا أقول شيء، الجدال المحرم اللي يترتب أو تترتب عليه الكفارة قوله بلا والله وشنو؟ لا والله. يقول أو جادل، جادل يعني شنو؟ بأن حلف بإحدى الصيغتين. إحدى الصيغتين شنو كتبتوا؟ لا والله بلا والله. أو مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني مطلق الحلف واليمين لازم يدفع كفارة شات مرة واحدة إذا كان كاذبا في يمينه، ثلاث مرات إذا كان شنو؟ صادقا. يعني إذا ثلاث مرات حلف بالله صادقا فعليه شات، أما إذا مرتيا لا. ثلاثا يعني ثلاث مرات هكذا حلف بالله صادقا، يعني إذا كان صادقا. طبعا من غير ضرورة إلى يعني إلى الحلف، أما إذا قضية ومحكمة وشهود ولازم يحلف ما يخالف. الضرورة شلون؟ كإثبات حقا، إثبات حق هذا شنو؟ مثال للضرورة. أو دفع باطل يتوقف إثبات الحق أو دفع الباطل عليه، يعني على الحلف، كما لو تحاكم إلى قاض، القاضي طلب منه أن يحلف وهو في حالة الإحرام، لا يحلف لما يحلف، يحلف. أو دفع باطل يتوقف على الحلف إثبات حق، يعني يريد يقول مثلا هذا البيت بيتي، هذا الكتاب كتاب. دفع باطل يعني أتهم بقضية، بسرقة، بشيء آخر، فيحلف على عدم ذلك ويدفع هذا الباطل، هذا الاتهام. يتوقف إثبات الحق أو دفع الباطل عليه يعني على الحلف. ولو زاد الصادق يعني الذي حلف يمينا صادقا، زاد عن ثلاث يعني على ثلاث يعني خمس مرات حالف ست مرات حالف ولم يتخلل التكفير لم يتخلل يعني لم يتوسط بينها التكفير الكفارة شوفوا إذا حلف ثلاث مرات ودفع كفارة ومرة أخرى حلف ثلاث مرات هم لازم شنو يدفع كفارة أما إذا عشر مرات هو حالف ولم يدفع في خلالها كفارة هنا كفارة واحدة فهذا اللي متعود يحلف دائما خلي أخر الكفارة حتى لا تتراكم عليه ولم يتخلل التكفير يعني لم يتوسط بينها فواحدة عن الجميع حتى إذا هي عشرة ومع تخلل التكفير يعني حصل التكفير في الوسط الكفارة دفعها فلكل ثلاث شات كل ثلاث أيمان لازم يدفع شنو شات يعني مثلا ثلاثة حلف ودفع شات مرة ثانية ثلاثة لازم شنو يدفع شات هذا إذا كان اليمين صادقا يعني عشر مرات حالف وبعده ما دفع الكفارة كم كفارة يدفع كفارة واحدة أما إذا ثلاث مرات حالف مو لازم يكون متصل خليه يكون بفاصل زمن لكن بعد الثلاثة دفع كفارة الآن ثلاث مرات بعد مرة ثانية حلف لازم يدفع كفارة عرفت شلون أو واحدة ثلاثين مرة حذف ما دفع كفارة مو إلا في نفس اليوم عشرة اليوم وبكرة مع عشرة بس هو كله في حار الحرام مجموع الحالف إذا أكثر من ثلاثة يدفع جلد كفارة واحد أما إذا دفع الكفارة فهذا يصير مسألة هذا يصير حكم جديد مسألة جديدة أو واحدة كاذبا يعني حلف واحدة وكان في حلفه كاذبا هنا الحلف الواحد الكاذب أكو عليه كفارة شار إذا حلف كذبا اثنين وفي اثنتين كاذبا شنو يدفع بقرة وفي اثنتين كاذبا يعني إذا حلف اثنتين وكان كاذبا في حلفه شنو يدفع بقرة وفي الثلاث فصاعدا شنو يدفع بدنا إبل يعني إن لم يكفر عن السابق تدرون يعني شنو لم يكفر عن السابق يعني مثلا مو هو حلف مرتين فدفع بقرة الآن حلف مرة ثالثة هاي المرة ثالثة في كاذبا أيضا فيها شات مو فيها بدنة ليه؟ لأن إذا ثلاث وحدات ما دافع لها كفارة يدفع ماذا؟ بدنة يعني مثلا ثلاث مرات هو حالف كل مرة دافع شات يعني المرة الأولى حلف كاذبا ودفع شات المرة الثانية حلف كاذبا وشنو؟ ودفع شات المرة الثالثة أيضا حلف كاذبا شنو أيضا؟ يدفع شات يقول إن لم يكفر عن السابق أما إذا كفر عن السابق فلازم نشوف كم يمين الآن في ذمته وحدة شات اثنين بقرة فلو كفر عن كل واحد فالشات يعني في الثالثة أيضا شات فالشات يعني في الثالثة أيضا شات أو عن كل اثنتين إذا سوينا اثنين اثنين فكل اثنين شنو بيها بيها بقرة أو اثنتين يعني دفع عن كل اثنتين فالبقرة يعني مثلا ست مرات هو حالف كل اثنين دفع بقرة كل اثنين دفع بقرة يعني بعد الحلف الثاني كاذبا دفع بقرة بعد الحلف الرابع أيضا شنو دفع بقرة الآن بعد الحلف السادس شنو يدفع بقرة هذا يسموه اثنين اثنين فالبقرة والضابط الضابط يعني القاعدة في ذلك اعتبار العدد السابق لازم نشوف هذا السابق يعني شنو السابق يعني إما من أول الأمر إما من بعد الكفارة السابق ابتداء من أول الأمر السابق بعد التكفير نشوف هذا السابق إلى ما نحن فيه كم حالف صاير إذا بس واحد شاب إذا اثنين بقرة إذا صار ثلاثة وأكثر بدنا يرحمكم الله فاعتبار العدد السابق نلاحظ السابق السابق إما ابتداء يعني شنو يعني من أول الأمر إذا إلى الآن ما دافع كفارة فالسابق يعتبر من الأول
إذا الآن هو في الحلف الكاذب رقم 20 وماذا دفع كفارة؟ شنو يدفع؟ فقط بدنة واحدة، لأن قلنا ثلاثة فصاعدا شنو راح يكون؟ بدنة. أما السابق أحيانا يكون بعد التكفير مو ابتداء، بعد التكفير يعني شنو؟ يعني مثلا حلف بالله كاذبا بعد الحلفين ماذا؟ دفع بقرة، وبعدين حلف 10 مرات، هنا السابق يعتبر من بعد الكفارة. كم مرة الآن؟ 10. 10 شنو فيها؟ بدن، لأن من 3 فصاعدا بدن. فإذا السابق يلاحظه السابق إما ابتداء إذا لم يسبقه شنو؟ تكفير، أو بعد التكفير. فللواحدة إذا بقيت واحدة حلف واحد كاذبا شار، إذا بقيت اثنتان وللاثنتين ماذا؟ بقرة. وللثلاث كتبوا فصاعدا، وللثلاث فصاعدا ماذا يكون؟ بدنة. زيان. وفي الشجرة الكبيرة عرفا، الشجرة الصغيرة شنو قلنا فيها؟ شاط. الشجرة الكبيرة شنو بيها؟ أحسن، من وين نعرف الشجرة هل هي كبيرة أو صغيرة؟ عرفا. عرفا هذا تحديد للكبيرة والصغيرة، بيان للمرجع في تحديد الكبيرة والصغيرة. بقرة في المشهور ويكفي فيها، وفي الصغيرة فيها، يعني في الشجرة الكبيرة، وفي الصغيرة يعني في الشجرة الصغيرة. الشجرة لازم تكون في الحرم، تكون في الحرم، إما الشجرة نفسها في الحرم أو الشجرة خارج الحرم، لكن جذور الشجرة في الحرم. إذا كانت الجذور في الحرم أيضا هذه شجرة محترمة لا يجوز قلعها. فيقول ويكفي في الشجرة الكبيرة وكذا في الشجرة الصغيرة كون شيء من الشجرة في الحرم، سواء كان أصل الشجرة أم فرع الشجرة. أصل الشجرة يعني الأصل، هذا العمود اللي يصعد. فرع الشجرة يعني مثلا الأغصان والأوراق وما أشبه، يعني شجرة أصلها خارج الحرم، لكن الفرع وين صاير؟ في الحرم. هذا أيضا لا يجوز قلعها، هذه لا يجوز قلعها، واضح؟ ولا كفارة في قلع الحشيش. الحشيش هذا العلف، هذا النبت الصغير، هذا يسموه حشيش. الشجرة أكو بيها كفارة، أما الحشيش لا كفارة فيه، ولا كفارة في قلع الحشيش. وإن أثم حرام، لكن كفارة ما بي، واضح؟ فإذن الكفارة في شنو؟ فقط في خصوص الشجرة. أما النبت الورد، النبت اللي ما يسموه شجرة، لا كفارة في ذلك. مثلا الرياحين، الخضرة، هذا ما بي كفارة. وإن أثم، يعني الإثم موجود طبعا في غير الإذخر. الإذخر قلنا نبت في الحرم، هذا شنو؟ فيه طيب. وما أنبته الآدمي، وما أنبته الآدمي، هذا السؤال اللي جنابكم سألته. إذا واحد هو أنبت شيئا في الحرم، بيته في الحرم وأنبت شيئا، هذا يجوز له أن يقلع ذلك. ومحل التحريم فيهما، فيهما يعني في الشجرة الكبيرة وفي الشجرة الصغيرة، أو فيهما يعني في الحشيش وفي الشجر. محل التحريم الإخضرار، أما إذا الشجرة كانت يابسة أو الحشيش يابس هذا ما بي إشكال. أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء أنبته الآدمي أو لم ينبته الآدمي، لا قلعه، يعني لا يجوز قلعه إن كان أصله ثابتا وحيا. إن كان أصله يعني الجذور ثابتا، يعني شنو؟ يعني الجذور إذا كانت حية ما يصير يقلع ذلك. ليش؟ لأن هذا رح ينبت من جديد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.